بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آية القرآن للإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى.
قوله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. وقوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يقول تعالى ذكره ولا يبدين زينتهن التي هي غير ظاهرة بل الخفية منها، وذلك الخلخال والقرط والدملج، وما أمرت بتغطيته بخمارها من فوق الجيب، وما وراء ما أبيح لها كشفه وإبرازه في الصلاة، وللأجنبيين من الناس والذراعين إلى فوق ذلك إلا لبعولتهن. وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك، قال أهل التأويل وساق بسند عن إبراهيم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، قال هذه ما فوق الذراع. وساق بسند عن منصور قال سمعت رجلا يحدث عن طلحة عن إبراهيم قال في هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، قال ما فوق الجيب. قال شعبة كتب به منصور إلي وقرأته علي. وساق بسند عن قتادة في قولي ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، قال تبدي لهؤلاء الرأس. وساق بسند عن ابن عباس قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى قوله عورات النساء، قال الزينة التي يبدينها لهؤلاء قرطاها وقلادتها وسوارها، فأما خلخالها ومعضبها ونحرها وشعرها فإنها لا تبديه إلا لزوجها. وساق بسند عن ابن مسعود في قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أو قال الطوق والقرطين، يقول الله تعالى ذكره قل للمؤمنات الحرائر لا يظهرن هذه الزينة الخفية التي ليست بالظاهرة إلا لبعولتهن وهم أزواجهن واحد.
جرت العادة إذن لهؤلاء الأصناف الذين ذكرهم الله في سورة النور، تظهر المرأة ما جرت العادة بإظهاره كالشعر والذراعين إلى المرفقين أو كذا مما جرت به العادة، هذا تظهره للمحارم من الآباء والإخوة والأعمام والأخوال وغير ذلك مما يرد ذكره في هذا الموضع. وأما ما يقع في به فتنة وما لا تجري العادة به فلا يجوز المرأة أن تبديه لهؤلاء. من ذلك مثلا أن تظهر شيئا مما هو فوق الركبتين، هذا لا يجوز أن تظهره لأحد من المحارم. ومثل ذلك أيضا أن تظهر المرأة بالبنطال أمام محارمها، فإن هذا لا يجوز لأنه يترتب على ذلك فتنة. ولنكن دائما على ذكر من قاعدة الفتنة والشهوة، وهو ما يخفى من أجل العورة، ما يخفى من أجل العورة وما يخفى من أجل الفتنة. ما يخفى من أجل العورة هو الذي نتكلم فيه الآن، وهو أن المرأة تظهر ما جرت العادة إيه؟ العز به، يعني المرأة تلبس ثيابها العادي في بيتها أمام إخوانها وأمام أعمامها وأخوالها وكذا مما جرت به العادة، ثياب البيت العادي. لو أظهرت عن شيء من شعرها تلبس شرب، تكشف عن الضرعين لو كان في الصيف أو كذا، هذا مما جرت العادة به. لكن لا يكون هناك بنطال، بدلة داخلية، شيء داخلي، هذا لا تظهر المرأة ذلك أمام محارمها، إنما هذا يكون للزوج فقط. طيب، الأمر الثاني أن المرأة مع جواز إظهار ذلك للمحارم إلا أنه إذا وقعت فتنة بهذا فإن المرأة تمنع ذلك أمام من يعتقد وقوع الفتنة أو يكون في قلبه مرض. وإذا كانت فتنة تقع بسبب هذا فلا بد من سدها. ولهذا أفتى العلماء بأن المرأة لا تظهر حتى النساء ما قد يقع بذلك فتنة، مثل أن تظهر للنساء ما فوق الركبتين، شيء من الثديين وغير ذلك فهذا قد تقع به فتنة. فلهذا العلماء نبهوا منهم لجنة دائمة على أن مثل هذا لا تظهر النساء أمام النساء في قصور الأفراح، لأن هذا يقع به فتنة ولربما أدى ذلك إلى محاذير. يبقى هناك أمر يمنع من أجل العورة، هناك أمر يمنع من أجل الفتنة. ما يمنع من أجل العورة اللي هو الحدود اللي بيّنها الله سبحانه وتعالى هنا. أما المرأة أمام الأجانب فلا يظهر منها شيء، المرأة كلها عورة أمام الأجانب. وأما المحارم فيسمح المرأة أن تظهر ما جرت العادة به، هذا من جهة العورة. طيب نأتي بقى إلى باب آخر، وهو أن المرأة تمنع من كل ما تقع به فتنة، من كل ما تقع به فتنة. فلو أن المرأة لبست ثياب الضيق الذي يفصل عورتها ويحجم عورتها، ولو أنها أخفت بدنها بشيء لكن يحجم العورة ويظهر المحاسن، فإن المرأة تمنع من ذلك. لماذا؟ لأن هذا يمنع من أجل الفتنة، هذا ممنوع من أجل الفتنة، تمنع المرأة من هذا. نعم.
أو إلا لبعولتهن وهم أزواجهن واحدهم بعض، أو لآبائهن أو لآباء بعولتهن، يقول أو لآباء أزواجهن أو لأبنائهن أو لأبناء بعولتهن أو لإخوانهن أو لبني إخوانهن، ويعني بقوله أو لإخوانهن أو لأخواتهن أو لبني إخوانهن أو نسائهن، قيل عني بذلك نساء المسلمين. ذكر من قال ذلك.
نعم، نسائهن ضمير يعود عن نساء المسلمين. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن ابن جريج قوله أو نسائهن، قال بلغني أنهن نساء المسلمين، لا يحل لمسلمة أن ترى مشركة عريتها إلا أن تكون أمة لها، فذلك قوله أو ما ملكت أيمانهن. وساق بسند عن عبادة بن نسي أنه كره أن تقبل النصرانية المسلمة أو ترى عورتها ويتأول أو نسائهن.
أن تقبل النصرانية المسلمة يعني تكون قابلة في الولادة يعني. نعم.
عن عبادة بن نسي أنه كره أن تقبل النصرانية المسلمة أو ترى عورتها ويتأول أو نسائهن. وساق بسند
ويتأول أو نسائهن على نساء من المسلمين. نعم.
وساق بسند عن عبادة قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما أما بعد، فقد بلغني أن نساء يدخلن الحمامات ومعهن نساء أهل الكتاب، فامنع ذلك وحل دونه. قال ثم إن أبا عبيدة قام في ذلك المقام مبتهلا اللهم أيما امرأة تدخل الحمام من غير علة ولا سقم تريد البياض لوجهها فسود وجهها يوم تبيض الوجوه.
قال في الحاشية هذا ضعيف. نعم.
وقوله أو ما ملكت أيمانهن،
قوله تعالى أو نسائهن، ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى أن الضمير هنا يعود إلى نساء المسلمين، وأن المرأة المسلمة لا تظهر عورتها للمرأة غير المسلمة لأنها غير مأمونة، وقد تنقل وتصف عورة المرأة المسلمة. والصحيح أنه لا بأس للمرأة المسلمة أن تظهر للمرأة غير المسلمة ما جرت العادة به أيضا، إلا إذا خشي من امرأة بعينها فإنها لا تظهر ذلك لها، كما لو خشيت أيضا من امرأة مسلمة. فإذا كانت هناك امرأة، إذا كانت امرأة مشركة مأمونة فلا بأس بذلك، ولا فرق بين المسلمة وغير المسلمة في هذا، لا فرق بين المسلمة وغير المسلمة في هذا. نعم.
وقوله أو ما ملكت
أيمان بذلك جنس النساء، وكل مراد بذلك جنس النساء أو نسائهن. فالمرأة لها أن تظهر ما جرت العدل به أمام المرأة النصرانية أو المرأة المشركة لها ذلك. نعم.
وقوله
هذا كده كلام تفسير ابن كثير أو البغوي. معك يا احمد الجهاز؟ نعم. مش حد معاه جهاز هنا؟ شوف ال كثير في نسائهن. نعم.
وقوله او ما ملكت ايمانهن، اختلف اهل التاويل في تاويل ذلك، فقال بعضهم او ممالكهن، فانه لا باس عليها ان تظهر لهم من زينتها ما تظهره لهؤلاء. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن مخلد التميمي انه قال في قوله او ما ملكت ايمانهن، قال في القراءه الاولى ايمانكم، وقال اخرون بل معنى ذلك او ما ملكت ايمانهن من ايماء المشركين، كما قد ذكرنا عن ابن جريج قبل من انه لما قال او نسائهن عنا بهن النساء المسلمات دون المشركات، ثم قال او ما ملكت ايمانهن من الايماء المشركات. القول في تأويل قوله تعالى او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول تعالى ذكره والذين يتبعونكم لطعام يأكلونه عندكم ممن لا إرب له في النساء من الرجال ولا حاجة به إليهن ولا يريدهن. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وساق بسند عن ابن عباس قوله أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، قال كان الرجل يتبع الرجل في الزمان الأول لا يغار عليه ولا ترهب المرأة أن تضع خمارها عنده وهو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء. وساق بالسند عن ابن عباس قول أو التابعين غيره
ممن يتبع، يتبع الرجل الرجل من أجل أن يأكل عنده من أجل حاجة ومصلحة، ممن هو أحمق لا حاجة له في النساء، فأولئك التابعون غير أولي الإربة الذين ليس لهم شهوة لا حرج أن تظهر المرأة أيضا ما جرت به العادة أمامهم. وهو الرجل الذي ليس له شهوة، الرجل الذي ليس له شهوة وهو مأمون أيضا لا ينقل ولا يصف المرأة هذه للأجانب. نعم.
وساق بسند عن ابن عباس قوله أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، فهذا الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله، لا يفترث للنساء ولا يشتهيهن، فالزينة التي تبديها لهؤلاء قرطاها وقلادتها وسوارها، وأما خلخالها ومعضادها ونحرها وشعرها فإنها لا تبديه إلا لزوجها. وساق بسند عن قتادة في قول أو التابعين قال هو التابع يتبعك يصيب من طعامك. وساق بسند عن مجاهد أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال قال الذي يريد الطعام ولا يريد النساء. وساق بسند عن مجاهد أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال الذين لا يهمهم إلا بطونهم ولا يخافون على النساء. وساق بسند عن مجاهد في قول غير أولي الإربة قال الأبلة. وساق بسند عن مجاهد في قوله غير أولي الإربة قال هو الأبلة الذي لا يعرف شيئا من النساء. وساق بسند عن مجاهد في قوله غير أولي الإربة من الرجال الذي لا إرب له بالنساء مثل فلان. وساق بسند عن ابن عباس غير أولي الإربة قال هو الذي لا تستحي منه النساء. وساق بسند عن الشعبي غير أولي الإربة قال من تبع الرجل وحشمه الذي لم يبلغ إربه أن يطلع على عورة النساء.
نعم.
وساق بسند عن الشعبي غير أولي الإربة قال الذي لا إرب له في النساء. وساق بسند عن سعيد بن جبير قال المعتوه. وساق بسند عن الزهري في قوله أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال قال هو الأحمق الذي لا همة له بالنساء ولا إربة. وساق بسند عن ابن طاووس عن أبيه في قوله غير أولي الإربة من الرجال.
أن كلها أقوال تصب في معنى واحد وهو الذي لا مطمع له في النساء ولا يتحرك لهن ولا شهوة فيه ولا عنده. طيب أو الطفل، وقوله أو الطفل،
وقوله أو الطفل الذي
لم يظهروا على عورات
النساء. الذين لم يظهروا على عورات النساء
في الصفحة المقابلة. يقول تعالى ذكر أو طفل الذين لم يكشفوا عن عورات النساء بجماعهن فيظهروا عليهن لصغارهن.
نعم.
يعني وهو الطفل الصغير الذي لا اطلاع له على عورة المرأة ولا يستطيع أن يصف المرأة. نعم.
قال وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسند عن مجاهد قوله على عورات النساء قال لم يدروا ما ثم من الصغر قبل الحلم وساق بسند عن مجاهد مثله وقوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يقول تعالى ذكره ولا يجعلن في أرجلهن من الحلي ما إذا مشينا أو حركهن.
إذا كان الطفل يستطيع أن يصف يعرف هذه جميلة هذه قبيحة فإن المرأة لا تظهر نفسها أمامه ولا تظهر أمامه لأنه يمكن أن يصف إذا عرف أن هذه المرأة قبيحة أو جميلة أو غير جميلة يمكن أن يصف هذا فالمرأة تتحرز منه إذا ميز تحرزت المرأة منه. أما إذا كان صغير لا يميز فلا حرج عليه. ومثله الصنف الذي سبق وهو غير أولي الربة من الرجال يعني الذين لا شهوة لهم ككبار السن مثلا الذين عندهم 80 سنة وكذا بشرط أن يكون مغفل عن النساء. لكن في بعض الناس قد يكون عنده 80 سنة ومع ذلك يشتهي النساء أو يتكلم أو غير مستقيم اللسان والتصرفات والحركات مع النساء فمثل هذا لا تظهر المرأة أمامه. فلينظر أيضا إلى الرجل إذا كان الرجل مغفلا لا يأبه رجل أبله لا يلتفت إلى هذا فخلاص. لكن إذا كان رجل ممكن من جهة الشهوة قد انقطع لكن ما زال يشتهي بقلبه ويتكلم بلسانه ويعاكس وغير ذلك مما قد يكون في بعض كبار السن فإن المرأة تتحرز من ذلك. ولهذا لا يقال هناك سن معين وإنما المعتبر بماذا بانقطاع الشهوة سواء كان فيها شهوة يترتب عليها العلاج أو كذا أو شهوة قلب. فإن الرجل قد يكون كبير السن ولكن عنده فتنة بالنساء فمثل هذا تتحرز منه المرأة. كذلك الصغير أيضا لا يقال بأن سنا معين مثلا لا يتجاوز أو أقل منه يجوز لا يرجع في ذلك إلى التمييز. إن كان الطفل يميز وهو عاقل ومدرك إذا كان يميز فإن المرأة تتحرز منه كذلك. في النهاية الأمر يصب في ماذا ألا تظهر المرأة عورتها لمن يخشى من إظهارها له ألا تظهر المرأة عورتها وما اعتادت لهؤلاء. أما المحارم أما غير المحارم فإن المرأة تتحجب عن الرجال حجابا كاملا فلا يظهر منها شيء. نعم.
وقوله
نعم المرأة إذا كانت من القواعد يعني الكبيرات سوف يأتي هذا أن لها أيضا أن تضع ما كان يلزمها في غير هذا الحال من غطاء الوجه وكذا فعلى المرأة لها أن تترخص بها كشف الوجه وما جرت به العادة أيضا غير متبرجة بزينة. مثل هذه إن جاز لها الكشف جاز لها النظر لأن لو لم يجز لها النظر لوجب عليها تغطية الوجه. أنا ما بتكلم في النظر إليها طالما رخص لها في هذا الباب الذي رخص لها في إظهاره يجوز لك أن تنظر لكن بغير شهوة. إنما إذا وجدت شهوة فلا يجوز لك أن تنظر لكن طالما رخص لها أن تكشف الوجه إذن شرع النظر إليه لأنه لو لم يشرع نظرك إلى الوجه لوجب عليها تغطية الوجه إلى أن تموت. نعم. لا 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 الدميمة دي نسبية الدميمة عندك أنت والشيطان يستشرف لكن والقواعد الاعتبار بالمرأة مش باعتبارك أنت الدميمة عندك لا القواعد المرأة التي بلغت سنا هذه المرأة لا تشتهى ولم يعد لها رغبة في الرجال ولا الرجال يرغبونها. نعم. إنما هنقول دميمة جميلة قبيحة دي مسألة نسبية. الدميمة عندك جميلة عند آخر، الدميمة عندك وجها جميلة عند غيرك غير وجه، فمثل هذا يمنع ويسد فيه الباب، لأن هذا أمر نسبي. نعم نعم، الأولى ترك هذا، لكن الأمر سهل بالنسبة لمن قطعت الشهوة، فالأمر في ذلك سهل، لكن الأفضل منع ذلك للعموم. نعم من؟ نعم دعت يا جوته. نعم ماشي بعد الأثر. نعم.
وقال مجاز لقوله أو نسائهن، قال نسائهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن، وليس المرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي المشرك. وساق بسند إلى ابن عباس أو نسائهن قال هن المسلمات لا تبدين ليهودية ولا نصرانية، وهو النحر والفرس والوشاع، وما لا يحل أن يراه إلا محرم. وقال وروى عن سعيد حدثنا جرير وساق بسنده عن الله قال لا تضع المسلمة إمارها عند مشركة، لأن الله تعالى يقول أو نسائهن فليست من نسائهن
فقط، ده كلام ده.
وساق بسنده عن ابن عطاء عن أبيه لما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كان قوابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات، فهذا إن صح محمول على حال الضرورة أو أن ذلك من باب الامتهان، ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بد. والله أعلم.
نعم، هذا كلام البغوي.
كلام البغوي قال البغوي رحمه الله قوله تعالى أو نسائهن أراد أنه يجوز المرأة أن تنظر إلى بدن المرأة إلا ما بين السرة والركبة كالرجل المحرم. هذا إذا كانت المرأة مسلمة، فإن كانت كافرة فهل يجوز للمسلمة أن تنكشف لها؟ اختلف أهل العلم فيه، فقال بعضهم يجوز كما يجوز أن تنكشف للمرأة المسلمة لأنها من ذلة النساء، وقال بعضهم لا يجوز لأن الله تعالى قال أو نسائهن، والكافرة ليست من نسائهن، ولأنها أجنبية في الدين كانت أبعد من الرجل الأجنبي. وكتب عمر بن الخطاب وسقط.
نعم فقط، يعني بغوي ذكر الخلاف، بغوي ذكر الخلاف، وهذا الأشبه. شوف الميكروفون مع القط في بعيد عن السماعة. فالبغوي ذكر رحمه الله تعالى الخلاف، فذكر القول الأول أنه يرى أن عموم النساء، والقول الثاني يرى كذا، وهذا الأشبه وعليه العمل. ما حق قال بأن المرأة لا تظهر يعني من جهة عملية لا تظهر ذلك ما جرت به العادة إلا للمسلمة فقط، إلا إذا كان هذا في محيط يخشى من النساء الكتابيات في هذا أو المشركات في هذا من جهة عملية. طيب الشنقيطي، شوف الشنقيطي
شيخ الإسلام.
نعم شيخ الإسلام يقول إيه؟
قال أو نسائهم، قال احتراز عن النساء
المشركات.
نعم.
فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة.
ماشي، مسألة العورة المغلظة ده شيء آخر إلا للحاجة، لكن في مسألة النظر.
قال ولا تدخل معهن الحمام، لكن قد كنا النسوة اليهودية.
لكن ها؟
قد كنا النسوة اليهودية.
أرض السمعنا.
يدخلن على عائشة وغيرها فيرين وجهها ويديها بخلاف الرجال.
فيكون هذا في الزينة الظاهرة في حق النساء الزميات، وليس للزميات أن يطلعن على الزينة الباطنة، ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز له إظهاره. ولهذا كان أقاربها تبدي لهن الباطنة، وللزوج خاصة ليست للأقارب.
ولهذا
كان أقاربها تبدي لهن الباطنة وللزوج خاصة، خاصة ليست للأقارب.
تمام، خاصة ليست للأقارب. نعم. في الايه؟ ولفظ النظر عام كيف لذاته، هو نفس المسألة، لكن الأفضل ترك ذلك. إنما إذا كانت هذه المرأة جاز لك النظر إليها فتعامل معاملة المحارم، تعامل معاملة المحارم. نعم، لأنه جاز لك منها ما يجوز لك من المحارم. نعم. فإذا مسألة النساء، لو ننتهي مسألة النساء، مسألة النساء الذي يظهر في ذلك أنه أو نسائهن أن ذلك في العموم، العموم أنه يشمل نساء المسلمات ونساء غير المسلمات، ويكون مسألة نسائهن الضمير هو عائد إلى المسلمات كما ذكر المفسرون، على اعتبار أن هذا هو الأغلب، أن هذا هو الأغلب، أن هذا هو المعهود، أو نسائهن يعني نساء المسلمات هذا هو المعهود. أما من جهة الحكم، أما من جهة الحكم فجملة النساء يجوز المرأة أن تكشف ما جرت به العادة، إلا إذا لم تؤمن المرأة، إلا إذا لم تؤمن المرأة، لم تؤمن المرأة. إذا لم تؤمن المرأة فسواء كانت المرأة هذه غير مسلمة أو كانت مسلمة فلا تظهر المرأة ما جرت حتى العادة به، إذا خشيت أن المرأة تصف المرأة إلى زوجها فإنا تمنع. نعم نعم.
كلام فساد أحكام أهل الذمة في فصل فساد ذمة النساء.
نعم.
قال وقد روى هشام بن الغاز عن مكحول وسليمان بن موسى أن عمر كتب إلى أهل الشام امنعوا نسائهم أن يدخلن مع نسائكم الحمامات.
أي نعم، لأن هذا طبعا الحمام مظنة إظهار العورات، ليس مجرة العادة به فقط، بل هذا مظنة إظهار العورات. طيب بعدها.
قال أحمد أكره أن تطلع أهل الذمة على عورات المسلمين. قال أبو القاسم وهذا صحيح، إن نساء أهل الذمة لسنا بثقات على شيء من أمور المسلمين فلا يؤمن الفساد.
هذا بالنسبة للعورات. نعم. أما ما جرت العادة به عادي. نعم.
قال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، يعني فيفضي ذلك إلى وصف الذمية المسلمة لزوجها الذمي حتى كأنه يشاهدها، فكره أحمد لهذا المعنى. قال وقد رويت كراهته عن عبد الله بن بشر وهو من أعلى التابعين من أهل الشام، ثم ساق من طريق عيسى بن يونس عن أبي إسحاق عن هشام بن الغاز أن عبد الله بن بشر كره أن تقبل النصرانية وأن ترى عورتها. قلت أحمد احتج بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، وقال إلى أن قال أو نسائهن، فخص نساء المسلمات بجواز إبداء الزينة لهن دون الكوافر. ثم ذكر أحمد هذا الأثر فعنده في إحدى الروايتين أن المسلمة مع الكافرة كالأختين اللتين تنظران ما تدعو إليه الحاجة، والله أعلم.
أن
المسلمة مع الكافرة كالأختين اللتين تنظران ما تدعو إليه الحاجة، والله أعلم.
تم هذا هو، ده كلام من؟ أحمد.
ثم أحمد هذا الأثر قال فعنده في إحدى الروايتين، الروايتين عن أحمد،
هو ده الأظهر، هو ده الأظهر الأقرب من جهة الدليل. يبقى إذن عود الضمير هنا، عود الضمير إلى، لأن هذا هو الأغلب المعهود، مثل ما قال أيضا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، فليقال الآباء إذا كانوا مسلمين فقط، يعني لو كان أبوها غير مسلم. نعم. أي نعم، كل بقى الأحوال في هذا، كل الأحوال في هذا، وما كان أحد يتسطر، لكن إذا خشي من الذمية إذا كانت غير مأمونة، إذا كانت غير مأمونة خلاص المرأة تتحرز، يبقى تتحرز يعني قدر استطاعتها، تكون مع الذمية مع المسلمة المتساهلة. في بعض النساء إذا رأت امرأتك وهي مسلمة، إذا رأت امرأتك وكذا نقرت الوصف، ما عندها ضوابط شرعية، وهذا الحقيقة للأسف يوجد في غالب المسلمات. ما يوجد ماشي زبط يوجد في غالب المسلمات اللواتي لسنا على يعني دراية بالأحكام الشرعية، أن المرأة ممكن إذا رأت زوجتك وصف ذلك لزوجها وقالت زوجته كيت وكيت 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 إلى آخره. نعم طيب ماشي أكمل. نعم
وقوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يقول تعالى ذكره ولا يجعلن في أرجلهن من الحلي ما إذا مشينا أو حركنهن علم الناس الذين مشينا بينهم ما يخفين من ذلك، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل وساق بسند عن المعتمر عن أبيه قال زعم حضرمي أن امرأة اتخذت برتين من فضة واتخذت جزعا فمرت على قوم فضربت برجلها فوقع الخلخال على الجزع فصوت، فأنزل الله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وساق بسنده عن أبي مالك ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، قال كان في أرجلهم خرز فكنا إذا مررنا بالمجالس حركنا أرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وساق بسند عن ابن عباس ولا يضربن بأرجلهن فهو أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال أو يكون في رجلها
في رجليها
خلاخل فتحركهن عند الرجال، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك لأنه من عمل الشيطان. وساق بسند عن قتادة ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، قال هو الخلخال، لا تضرب امرأة برجلها ليسمع صوت خلخالها. وساق بسند عن ابن زيد في قوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، قال الأجراس من حليهن يجعلنها في أرجلهن في مكان الخلاخل، فنهاهن الله أن يضربن بأرجلهن لتسمع تلك الأجراس. وقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يقول تعالى ذكره وارجعوا أيها المؤمنون إلى طاعة الله فيما أمركم ونهاكم من غض البصر وحفظ الفرج وترك دخول بيوت غيركم من غير استئذان ولا تسليم وغير ذلك من أمره ونهيه لعلكم تفلحون. يقول لتفلحوا وتدركوا طلباتكم لديه إذ أنتم أطعتموه فيما أمركم ونهاكم.
وقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، هذه الآية تدل على أنه جميع الأسباب التي تفضي إلى الفتنة لا بد أن تمنع منها المرأة. فالمرأة نهيت هنا عن الضرب عن لبس الخلخال حتى إذا ضربت برجلها وحركت رجلها يسمع صوت خلخالها فيلتفت الناس إلى موضع الخلخال فتقع الأنظار على عورة، نهيت المرأة عن ذلك عن الضرب فيتحرك الخلخال فيلتفت الرجال إلى ذلك. إذن كل وسيلة تؤدي إلى وقوع في فتنة أو حدوث فتنة فإن المرأة تمنع من ذلك. فإذا نهيت عن الضرب حتى لا يتحرك الخلخال ويسمع صوت الخلخال، يبقى من باب أولى أيضا صوت الإيه الحلي إذا كان في ضرعيها حلي كذلك، ومن باب أولى أيضا أن تلبس سلسلة فوق خمارها فينظر إلى هذه السلسلة أو إلى آخره. شوف انظر كيف حرص الإسلام إلى هذا الحد على ألا يظهر من المرأة شيء تقع به الفتنة، إلى هذا الحد، إلى الضرب بالرجل حتى لا تلتفت الأنظار إلى الخلخال. فما بالك إذن بالغناء والتمثيل وغير ذلك من الأشياء، فما بالك بالتبرج الواضح السافر لا تلتفت إلى الخلخال بل إلى البدن كله الآن، ففي كل موضع من مواضع البدن شيء يدعو إلى الوقوع في الفتنة، وإن الله وإن إليه راجعون. ناهيك عن أن تظهر المرأة الآن شبه عارية في على الشواطئ أو في أندية الأندية الرياضية أو غير ذلك مما الحقيقة أوقع فسادا عريضا في الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. ولهذا لا ينبغي أن نأخذ أحكامنا مما عليه الناس اليوم، أو ينبغي ما ينبغي لنا أن نتساهل في حجاب المرأة نظرا لأن النساء قد ترخصن كثيرا في إظهار ما تدعو إليه الفتنة. ولكن علينا أن نشتد في هذا الباب، علينا أن نشتد، ليست شدة تتجاوز الشريعة، وإنما هي شدة في التمسك بالشريعة وبما أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخرج المرأة بحجابها الشرعي وفق الضوابط الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، من ذلك أن تتجلبب المرأة جلبابا لا فتنة فيه في لونه، فتلبس السواد أو اللون الذي لا فتنة فيه في حجمه فلا يكون مفصلا ولا مظهرا عورة، في رائحته فلا يكون متعطرا وغير ذلك، في تميزه فلا يكون في تشبه بنساء الكافرات أو بالعاهرات أو غير ذلك. كل هذا ينبغي أن تلتفت إلى المرأة. تخرج المرأة كأنما يثوب أسود، هم يستهزئون ويقول تلبس خيمة عفريتة جنية، كل هذا لا نلتفت إليه، كل هذا نلتفت إليه، إنما الجنية هي التي تظهر فتفتن الناس، الشيطانة هي التي تظهر فتفتن الناس، هذه الشيطانة. أما الذي تلبس حجابها الشرعي وتتأدب بآداب الشريعة، وما الذي يضرك أيها الرجل أو أيها المجتمع في أن تخرج المرأة متجلببة بهذا الجلباب؟ ما الذي يضرك؟ ما الذي يضرك؟ علما تمعر وجهك، علما حملت حملتك، ما حملتها على نساء الشواطئ وحملتها على من تخفي وجهها ويديها؟ لماذا الحرب على الحجاب من غطاء الوجه وغطاء البدن وليست الحرب على المتبرجات؟ لماذا؟ لماذا؟ فالحجاب والستر والعفة من مقاصد الشريعة العظيمة. ولهذا المرأة لا ينبغي أن تنظر إلى حال الناس اليوم في الشوارع والطرقات تقول أنا الحمد لله. وننبه أيضا إلى بعض النساء وهن كثر وللأسف الشديد ولسنا قلة، ممن تلبس النقاب اليوم وتلبس وتغطي وجهها، لكن بما يكون أشد فتنة مما لو أظهرت وجهها، يعني قد تظهر وجهها فلا تقع الفتنة بها مثلما تخفي وجهها وتضع عينيها وكحلها وغير ذلك ببرقع لا يخفي العورة بكمالها، أو يكون بما فيه زينة، فتكون هذه المرأة أفتنى للرجال مما لو أظهرت وجهها وكذا. ولهذا بعض المنتقبات وبعض المحجبات أشد فتنة من بعض المتبرجات، حتى صار هذا النقاب موضة للأسف الشديد الآن في الشوارع. لا هؤلاء ولا هؤلاء ينبغي المرأة أن تنظر إليهن، ولكن على المرأة أن تتقيد بقيود الشارع وأمر النساء إخواني الحفاظ فيه والغيرة فيه والضوابط الشرعية فيه، هذا مسلك شرعي وهو يتفق مع أصول الشريعة حتى تدرى الفتن الموجودة في المجتمع. ما لك والمرأة؟ المرأة لزوجها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في خروج المرأة إلى المساجد قال وليخرجن تفيلات، يعني غير متطيبات ولا متعطرات ولا متجملات. هذا إلى المساجد، فكيف إلى محلات العمل؟ فكيف إلى الأسواق؟ فكيف إلى الطرقات؟ ولتتذكر المرأة حال النساء الأول، تقول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب شهدنا صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن متمتعات بمرطهن كأن على رؤوسهن الغربان. وأيضا أنبه إلى أن بعض الأخوات تلبس البنطال تحت عباءتها، والبنطال هذا قد تظهر رجلاهم تحت العباءة، وهذا فتنة أيضا. أصلا المرأة ما تلبس لبسة الرجل، البناطيل هذه المعروفة، الجنس هذه وغير ذلك، البناطيل هذه المعروفة لا تلبسها المرأة، إنما تلبس ذي الكلسون والأشياء هذه اللي هي لباس داخلي، لباس داخلي معروف، هذا لباس داخلي. عارفين الكلاسين؟ الكلاسين هذه، الكلاسين الحاجات اللي هي نعم تلبسها المرأة عادي، هذه تلبسها المرأة، ده اسم ده سروال، التروال تخفي تستدفئ به المرأة أو غير ذلك، وتلبس الشراب عليه بحيث لا يظهر شيء من ذلك. قد تقول بعض الأخوات لكن هذا قد يكون أسطر، لبس البنطال هذا يكون أسطر. نقول أولا لبس البنطال لا يكون كبنطال الرجال لأن هذا من التشاب. الأمر الثاني، لو أراد المرأة التستر أزيد وأزيد، فالذي نرى أنها تلبس مثلا تحت عباءتها هذه تلبس مثلا مثل التنورة اللي هي الجيبة عندنا يعني سميكة، فتكون كالعباءة، فإذا قامت رياح أو شيء منعت التجسيم والتفصيل، وتكون عباءة ما فيها ألوان ولا شيء، يعني التنورة أو جيبة ما فيها ألوان ولا شيء، تكون تحت هذه بحيث لا يظهر إلا السواد. كذلك أيضا القفازات التي قد يكون فيها الزينة وورود وغير ذلك، وكذلك أيضا مثل ما تضع المرأة أيضا على رأسها شيء يرفرف مما يلفت النظر، كذلك أيضا جمع الشعر وجعله كعكة بحيث يظهر حجم الرأس. على المرأة يا إخواني إذا خرجت كما قال صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات، تخرج الحاجة حاجة، وإذا خرجت بهذا. أما العباءة اللامعة، أما العباءة الضيقة، أما العباءة اللي فيها زركشة، أما العباءة اللي فيها أشياء، هذه كلها ينبغي أن تتنزع عنها أخواتنا، وتخرج المرأة كأنما يقول هي خيمة ولا غير خيمة، تخرج المرأة لا تكون فتنة أبدا، لا تكون فتنة أبدا، لأن المرأة ما تظهر متزينة. نعم، والنساء أضرى بهذه الأمور، ولهذا بعض علمائنا ومشايخنا كالعثيمين وغيره يمنع النقاب الآن، يمنع النقاب الآن، ليس لأن الدليل ما جاء به، النبي قال إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب لتلبس القفازين، لكن لما حصل التوسع من قبل النساء في هذا منع ذلك من باب سد الضرائح. والذي نتدين الله به أن النقاب ما يمنع إنما يمنع التجاوز، وليس لنا أن نمنع شيئا ورد به الشرع وأباحه الشرع، لكن يمنع التجاوز، يمنع التجاوز، بمعنى أن المرأة إذا لبست النقاب فليكن هذا النقاب مشدودا على الوجه، ولا تظهر عينين جميلتين مزينتين وقد يظهر مع العينين الحاجبان أو ما تحت العينين، لا، ينبغي أن يضيق جدا حتى إن المرأة تبصر ولا تبصر ولا تبصر، بمعنى أن المرأة لو أتت بغطاء رأس ربطة الرأس مثلا وأنزلت ذلك بحيث يخفي العينين لو أراد أحدا ينظر، وفي نفس الوقت ترى هي أمامها وتمشي، فإن هذا الذي يتعين عليها. لكن لو أنها أظهرت مع العينين الحاجبين أو ما تحت العينين فإن هذا مما لا يجوز إظهاره، لكن تظهر فقط محل الرؤية، إذا انضبطت بذلك فالحمد لله، وإلا سترت على وجهها ثيابا كاملا ويكون هذا أفضل له، ولا شك أنه أفضل، لا شك أنه أفضل بكل وجه أن هذا أفضل بحيث يكون الستر كاملا. ولا نلتفت بقى إلى من يعتبر هذا من التعقيد أو من التشدد أو يعتبر هذا كذا، لا يلتفت إلى ذلك أبدا، لا يلتفت إلى ذلك أبدا. نعم، طبعا الحذاء اللي هو بكعب ده من باب اولى طبعا، لان الحذاء اللي بكعب هذا زينه، مره تلبس زي اللي هي الكوتشيات والاشياء دي تلبس هذا ولا تزيد على ذلك، انما اللي هو بكعب هذا اولا يحدث صوتا في الطريق، الامر الثاني انه ايضا يظهر حجما قد تقع به فتنه، الامر الثالث ان المراه لا تامن على نفسها في ذلك، ده ناهيك عما ذكروا له أضرارا، ذكروا له أضرارا، لأن الرجل لا تكون مستقيمة فيه آخذة وضعها الطبيعي، ولهذا حتى الأطباء يحذرون من إيه؟ من ذلك، حذرون من ذلك، فالمرأة تلبس اللي هو الكوتش العادي ولا يعني النعل العادي، الحذاء العادي الذي لا زينة فيه. نعم، حتى الشنطة اللي تلبسها اللي تحملها المرأة، الشنطة احيانا تكون الزينة في الشنطة، كل هذه تشددات، كل هذه تشددات. ولا ينبغي أبدا أبدا أن تترخص المرأة في شيء من ذلك يا أخوان. هذا أمر النساء مبني على الستر، مبني على الستر، مبني على النبي صلى الله عليه وسلم جعل النساء الصفوف الخاصة. النبي كان يأمر أصحابه ألا يخرج الواحد حتى تخرج النسوة الشارع، ما جعل المرأة مؤذنة ولا خطيبة ولا إمامة. لماذا؟ طيب لماذا المرأة لا تكون والية ولا تكون قائدة جيوش ولا تكون كذا؟ لماذا؟ طيب أمر النساء كله مبني على الستر، أمر النساء مبني على الستر. ولهذا عمر، انظر لعمر ماذا قال: يا رسول الله لو أمرت نسائك بالحجاب فإنهن يدخل عليهن البر والفاجر. وأيضا لما الحديث عند البخاري لما خرج السودة وكانت امرأة فيها طول فقال ارجعي يا سودة فقد عرفناك، كل ذلك من أجل أن ينزل الحجاب الشرعي. نعم. تقول عائشة أيضا: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. يقول بعض الناس ينظر إلى النساء المتبرجات بشمئزاز كأنه ينكر ذلك، هذا الشيطان ضحك عليه، الشيطان ضحك عليه. مثل الذي ينظر إلى النساء ويقول ننظر إلى الجمال الذي خلقه الله، أو هذا أيضا يقول يعني ينظر بشمئزاز ويقول انظر إلى النساء كيف ترخصنا، هذا من استدراج الشيطان، هذا من استدراج الشيطان. نعم. ما لك وللنساء؟ لا تنظر المرأة وشوف المرأة، شوف ثياب المرأة، شوف هذا ينبغي، هذا يجوز، تمالك أنت؟ أنت لا تنظر، لا تنظر المرأة أبدا. نعم نعم. تعطر الزوج والله أعلم، إذا الله أعلم، لأن هذا طبعا يعني ما أتى هذا الحكم من جهة أن الرجل يمنع من التطيب إذا كانت تمشي مع امرأته، فإننا لا نمنع ما أباح الله، ما أباح الشارع، فالله أعلم. لكن لا شك أن ترك هذا أولى، وله وجه يعني في المنع، له وجه في المنع، لكن لا أعلم دليلا في هذا، ولا نمنع المباح، يعني ما يصل الأمر إذا تمنع المباح. نعم.